قال المصنف وجر بالفتحة ما لا ينصرف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. قال الشارح: الاسم المعرب على ضربين، منصرف وغير منصرف. فالمنصرف ما لم يشابه الفعل كزيد وعمر، غير المنصرف ما يشابه الفعل كأحمد ومروان. الكلام فعلا في الموضع الثاني من الموضعين اللذين تنوب فيهما الحركة عن الحركة. وكان الموضع الأول هو جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، حيث نابت الكسرة فيه عن الفتحة في حالة النصر. والكلام فعلا في الموضع الثاني وهو ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، وفيه تنوب الفتحة عن الكسرة في حالة الجر، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، فالفتحة فيه تنوب عن الكسرة. والكلام في هذا المبحث يتم ضمن عدة مطالب. المطلب الأول، وقبل الخوض في هذه المطالب لا بد من أن نشير إلى أمر، وحاصله أن الكلام في هذه المطالب ليس على نحو التفصيل، لأن المصنف سيعقد بابا خاصا للممنوع من الصرف في مستقبل الكلام إن شاء الله. فالكلام بهذا المقدار بمقدار موجز ومجمل. المطلب الأول أن الاسم على قسمين: متمكن وغير متمكن. والمتمكن هو المعرب، وغير المتمكن هو المبني. والمتمكن على قسمين: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هو المعرب المنصرف. المتمكن غير الأمكن هو المعرب غير المنصرف. كلامنا فعلا في القسم الأخير وهو المتمكن غير الأمكن، يعني المعرب غير المنصرف، الممنوع من الصرف. الصرف المراد به التنوين، الصرف المراد به التنوين، وهذه نقطة نحتاجها بعد ذلك. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الممنوع من الصرف هو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين في منع الصرف. ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو علة واحدة واحدة تقوم مقام العلتين بمنع الصابر. بيان ذلك، التفتوا معي جيدا، الممنوع من الصاب يشبه الفعل، الاسم تارة يشبه الحرف وتارة يشبه الفعل، شبهه بالحرف يستدعي البناء، شبهه بالفعل يستدعي المنع من الصرف. هذا واضح. ثم نقول الشبه بالحرف شبه قوي ظاهر، ولذلك يحتاج إلى وجه واحد من الشبه، إما أن يكون شبها وضعيا أو معنويا استعماليا افتقاريا على البيان الذي بيناه. والشبه بالفعل شبه خفي غير قوي، فيحتاج إلى علتين، إلى سببين، واضح، حتى يؤثر أثره. هذا الشبه يؤثر أثره وهو المنع من الصرف. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأن الاسم حتى يمنع من الصرف يجب أن تكون فيه علتان فرعيتان، هاتان العلتان موجودتان في الفعل، موجودتان في الفعل، فشابه الفعل فيهما فأخذ حكم الفعل. الفعل ماذا؟ الفعل لا ينون، فهذا الاسم لا ينون. الفعل لا يجر، فهذا الاسم أيضا لا يجر. التركيز فعلا على التنوين فقط، الجر الآن يأتي. أو تكون فيه علة واحدة لكنها تقوم مقام علتين. بيان ذلك، التفتوا مفصلا، الفعل فيه علتان، علة ترجع إلى اللفظ، علة ترجع إلى المعنى. العلة التي ترجع إلى اللفظ على رأي البصريين، نكتفي برأي البصريين، هو أو هي اشتقاقه من المصدر. هذه جهة ماذا؟ جهة لفظية ترجع إلى اللفظ، فالفعل مشتق من المصدر. الجهة المعنوية، الفعل مفتقر إلى الاسم وهو الفاعل. الجهة المعنوية جهة الافتقار، فالفعل مفتقر إلى الاسم، جهة معنوية، مشتق من المصدر، هذه جهة لفظية، لفظه مشتق من المصدر. هاتان العلتان، العلة التي مآلها إلى اللفظ والعلة التي مآلها إلى المعنى، موجودتان في الاسم، نقول يجب أن تكونا موجودتين في الاسم حتى يمنع من الصرف. مثلا كلمة أحمد، أحمد فيه علتان، علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. العلة التي ترجع إلى المعنى العلمية، كونه علما. العلة التي ترجع إلى اللفظ وزنه، يعني مو شخص، التفتوا معي، مو شخص الجهة، يعني هنا اشتقاق، هنا اشتقاق، هنا افتقار، هنا افتقار، لا، نقول هنا فيه جهتان، جهة ترجع إلى اللفظ، جهة ترجع إلى المعنى. في هذا الاسم يجب أن تكون فيه جهتان، إحداهما راجع إلى اللفظ والأخرى راجع إلى المعنى. أحمد، الجهة التي ترجع إلى اللفظ ما هي؟ وزن الفعل، أتى على وزن الفعل. أحمد، أنا أحمد الله، واضح؟ أحمد اللي هو العلم جاء على وزن ماذا؟ على وزن الفعل. يزيد، يزيد، ويزيد واضح، الجهة الراجعة للمعنى العلمية، الجهة الراجعة للفظ جاء على وزن الفعل، فعل يزيد زاد يزيد. واضح؟ فالخلاصة، الخلاصة أن الفعل الاسم إذا كانت فيه علتان إحداهما راجعة إلى اللفظ والأخرى راجعة إلى المعنى يكون ممنوعا من الصار، على تفصيل، على تفصيل يأتي. واضح؟ أو تكون فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. أولا ما هي العلل؟ هذه التسعة إجمالا نشير إليها في البيت الشعر الذي نظمه ابن النحاس. ماذا قال؟ قال اجمع وزن، وزن يعني زن، مو وزن اسم فعل، وزن يزن زن، اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، هذا الصد العجز، ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. واضح إن شاء الله؟ اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. هذه تسعة يعني علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. العلة التي تقوم مقام علتين ما هي؟ صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث مطلقا، مقصورة كانت أو ممدودة. صيغة منتهى الجموع مثاله ماذا؟ مثاله مساجد، يعني مفاعل ومفاعيل، مساجد ومصابيح. وصيغة منتهى الألف ولا العفو يعني ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة مثاله ماذا؟ صحراء وحبلى، على تفصيل. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، المطلب الثالث التفتوا معي، لما نقول، لما يقول النحاة الممنوع من الصار ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام مقامهما في منع الصرف، أطلاقهم العلة على أحد هذه الأمور إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا، لأن العلة بحسب الاصطلاح إذا وجدت يوجد الحكم، يترتب عليه الحكم، لابد العلة التامة إذا وجدت لابد أن يوجد معلولها مباشرة، لا انفكاك بين العلة والمعلول. في المقام العلة التي ترجع إلى اللفظ علة، والتي ترجع إلى المعنى علة، فيعني إذا وجدت إحداهما لا يترتب الحكم إلا بانضمام العلة الأخرى. هذا خلاف العلة بالاصطلاح، العلة إذا وجدت يترتب المعلول مباشرة، أما إذا تقول هذا بانضمام ذاك يترتب عليه الحكم فنقول هذا جزء علة وليس علة. إذا نسميه علة فيكون مجازا من باب تسمية البعض باسم الكل اللي هو مجموع العلتين، أو نقول المراد بالعلة في المقام العلة الناقصة، هذا يتم أيضا. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع، الممنوع من الصار، الممنوع من الصار يترتب عليه الحكم المألوف المعروف في المقام، وهو المنع من التنوين المنع من الجر بالكسرة فيما إذا تحقق شرط، وهو أن لا يكون مضافا، أو نقول شرطان، شرط أو شرطان بشقين، أن لا يكون مضافا وأن لا يكون معرفا بالألف واللام. فإذا كان مضافا أو معرفا بالألف واللام فيكون منصرفا، فيكون منصرفا. تقول مثلا صليت في مساجد، فهنا ممنوع من الصلاة، وممنوع أيضا من ماذا؟ من الجر بالكسرة. هنا تنوب الفتحة عن الكسرة. لكن إذا أقول صليت في المساجد، المساجد حينئذ لا يكون ممنوعا من الصار، يجر. تقول يعني ينون، نقول التنوين لا لأجل المنع من الصار بل لأجل وجود الألف واللام، لأجل وجود الألف واللام. فإذن لكنه ماذا؟ لكنه يجر بالكسرة. أو أقول مثل صليت في مساجد، في مساجدكم، صليت في مساجدكم، هنا المساجد مضاف والكاف مضاف إليه، فهنا يجر بماذا؟ يجر بالكسرة. مطلب يعد إن شاء الله، لكن هذا لا لأجل المنع من الصرف، لأجل أمر آخر، لأجل أمر آخر، وهذا ما مرتبط بالمنع من الصرف، يجري في كل شيء. الآن زيد مثلا، زيد أو رجل، هو ممنوع من الصرف رجل ينون، لكن إذا قلت الرجل بعد ما ينون، بعد ما ينون، لكن لا لأجل شيء إلا لدخول الألف واللام، باعتبار أن الألف واللام والتنوين لا يجتمعان، لكن ليس مطلقا، في بعض الموارد يجتمعان. إن شاء الله يأتينا في المشتقات. واضح الآن إن شاء الله؟ إلى هنا واضح؟ إذن ما نحن فيه المنع من الصرف إنما يكون فيما إذا لم يكن الاسم مضافا ولا معرفا بالألف واللام. لكن هنا ملاحظة، الاسم يكون مضافا، لا أن يكون مضافا إليه، هذا قد يكون هناك اشتباه. يعني إذا كان مضافا إليه يبقى ممنوعا من الصرف، لا، إذا كان مضافا، فإذا كان مضافا حينئذ يجر. أما إذا كان هو مضافا إليه يبقى ممنوعا من الصرف لعدم توفر أحد الأمرين. يعني بعبارة أخرى، الآن المثال مثل أقول صليت في أكبر مساجد، مثل لو صح المثال صليت في أكبر مساجد، في أكبر اسم مجرور وهو مضاف ومساجد مضاف إليه، مساجد ماذا نقول؟ مساجد مو مساجدي، المساجد هنا مضاف إليه ليس مضافا، واضح؟ صليت في أكبر مساجد، واضح شيء. أما لو أقول صليت في مساجد بني فلان أو مساجدكم، هنا مضاف ينصرف، واضح إن شاء الله. هذا مطلب، مطلب آخر، ما أعرف المطلب الخامس. العلتان، أو العلة التي تقوم مقامهما، إنما تمنعان التنوين فحسب، إنما تمنعان التنوين فحسب. واضح إن شاء الله؟ التنوين يعني تمنع الصرف، والصرف بمعنى التنوين. جيد، هذا ينبغي أن يؤشر عندنا أمر لما سبق. هناك في أنواع التنوين ماذا قلنا؟ التنوين الأمكانية، ويسمى بتنوين الصرف. فلما نقول هنا المراد بالصرف التنوين، يعني تنوين الأمكانية، مو تنوين التنكير ولا المقابلة ولا العوض، وإنما تنوين التمكين، تنوين الأمكانية، أو تنوين التمكن، أو تنوين الصرف، ما شئت فعبر. فإذا العلتان تمنعان التنوين فقط، الجر بالكسرة، الجر بالكسرة، ما الذي منعه؟ ما الذي منعه؟ العلتان؟ الجواب لا، العلتان وظيفتهما أو العلة التي تقوم مقامهما منع التنوين فحسب. نقول في مقام الجواب، المنع الجر بالكسرة منع، وذلك لسببين. السبب الأول يعني منع تبعا للتنوين، تبعا للتنوين، وذلك لسببين. السبب الأول لتآخيهما، لتآخيهما، تعبير الشارع لتآخيهما في الاختصاص بالأسماء، تآخيهما يعني اشتراكهما، لاشتراكهما في الاختصاص بالأسماء. ماذا قال هناك المصنف؟ قال بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين. فالجر والتنوين مختصان بالدخول على الاسم، فاذا امتنع التنوين يمتنع الجر بالكسرة لهذه المناسبة، لأنهما متآخيان في الاختصاص بماذا؟ بالكسرة. وإذا نعم تبع، وإذا قبلت الكلمة التنوين فإنها تقبل كسرة، وإذا لم تقبل التنوين فإنها لا تقبل الكسرة. هذا السبب الأول. الكلام في السبب الثاني، الكلام في السبب الثاني، السبب الثاني وتعا، يعني أولا قلنا لتآخيهما، السبب الثاني لتعاقبهما. أي نعم، بعد الكلمة تقبل، ولكن قد يمنع منها مانع، مثل المساجد، المساجد نفس الكلمة على هيئتها بهذه الطريقة لا تقبل التنوين، لكن الكسرة تؤمن التنوين على عبارتنا، إذا دخلت الكسرة تؤمن التنوين، يعني بعبارة أخرى توجد المقتضي للتنوين، لكن العلة حتى تؤثر لابد أن يرتفع المانع، المانع هنا موجود وهو الألف واللام. واضح ام واضح؟ سيدنا واضح ان شاء الله. الان قلنا السبب الثاني ما هو؟ السبب الثاني لتعاقبهما على معنى واحد، تعاقبهما يعني بمعنى ماذا؟ لتناوبهما، تناوبهما على معنى واحد. في باب التمييز، وما قال تمييز، أتى بمثال ما شاء الله، الآن ترونه. في باب التمييز مثاله ماذا؟ مثاله راقوت خلا. لاحظتم كيف هو مثال جميل؟ يعني راقوت خلا وراقود خل. راقود خلا وراقود خل. هذا راقود مثالان لباب التمييز. فإذا لتناوبهما على معنى واحد في باب التمييز، لتعاقبهما على معنى واحد في باب التمييز. مثاله راقود خلا راقود خل. الخل معناه واضح، الخل معناه واضح. الراقود بمعنى ماذا؟ الراقود بمعنى ماذا؟ الراقود دن. بس أنا أبين معنى لكن كلمة هي هكذا إن شاء الله. الآن نبين هذا التعريف بالأخوة ثم نعرف الأخوة إن شاء الله. على كل راقود دن. دن دن طويل الأسفل يطلى داخله بالقار. يطلى طويل الأسفل. جيد، هذا انتهينا من عندنا. الآن نعرف التعريف. الدن بمعنى ماذا؟ الدن بمعنى الحب. طبعا نحن نقول حب، الصحيح حب. الحب يعني ماذا؟ يعني كالجرة، الجرة التي يوضع فيها، تحفظ فيها بعض الأشياء،
يعني الوعاء الذي يوضع فيها.
لكن وعاء يعني بهيئة خاصة، أي مو وعاء جامد وكذا، يعني أو يعني كالإناء أو
شكل خاص.
أي طويل هو كالجرة لكن طويل الأسفل، الأسفل أسفله طويل ويطلع من الداخل بالقار، النوع من الطلاء أو القلاء. واضح إن شاء الله. هذا معنى الدن. الآن صار معنى الدن واضح إن شاء الله. جيد، فبعد نعبر عن الحب منه صاعدا إن شاء الله بالدن. دن طويل الأسفل يطلع داخله بالقار. الآن معنى واضح والخل معنى واضح. الآن نأتي إلى محل بحث. مثاله ماذا؟ راقود، راقود خلا وراقود خل. السبب الثاني حاصله أن التنوين والكسرة متعاقبان على معنى واحد في باب التمييز أعم من أن يراد التمييز نصا أو احتمالا. أعم من أن يراد التمييز نصا أو احتمالا. ما المراد بهذه العبارة؟ التفتوا معي. راقود خلا، راقود خلا، المراد به المظروف الداخل في الراقود اللي هو الخل. فخل يكون ماذا؟ يكون تمييز واضح نصا، والمعنى يكون هكذا راقود من خل، لأن التمييز بمعنى من على ما يأتي إن شاء الله. التمييز بمعنى من على ما يأتي، فيكون المعنى هكذا راقود من خل. فخل هنا تمييز نصا. لما نقول راقود، راقود خل، يحتمل أن الخل تمييز ويحتمل أن لا يكون تمييزا. تمييز طبعا من حيث المعنى، ولو التمييز يكون منصوبا، فيحتمل أن يكون تمييزا ويحتمل أن لا يكون تمييزا، وإنما مضاف ومضاف إليه ليس إلا. إذا قدرنا من يكون تمييزا، إذا قدرنا اللام لا يكون تمييزا. ف فنقول راقود من خل، حاله حال يكون حال ماذا؟ حال راقود خلا. إذا قدرنا اللام يعني راقود لخل، هذا بعد ما يكون تمييز، لأن التمييز بتقدير من. الآن لو يعني يسمح لنا الوقت كان بينت الأبيات في باب التمييز، هناك المصنف صريحا يعبر تمييز على تقدير من. جيد، تفتوا معي؟ نعم سيد.
يعني العبارة الثانية يراد بها ظرف وليس
على تقدير اللام. أحسنت، على تقدير اللام. جيد، الآن التفتوا، المعنى واحد، معنى واحد، خل في خل وهو التمييز، لكن في المثال الأول على نحو النص، في المثال الثاني على نحو الاحتمال، وتعاقب على نفس الكلمة بنفس المعنى ماذا؟ التنوين والكسر، فكلاهما يتعاقبان على معنى واحد في باب التمييز. واضح؟ يتعاقبان على معنى واحد وهو التمييز في المقام. قال مرة نونة ومرة جرة، نونة خلا وجرة خل. راقود، هسه راقود خل أو راقود خل في نفس المعنى، هو راقود خل، هنا كسرة، راقود خلا تنوين. لاحظوا معي، فالمعنى الواحد تعاقب عليه، تعاقب عليه التنوين والكسرة، فهذه مناسبة، لأن إذا حذف التنوين تحذف الكسرة، وإذا وجد التنوين توجد الكسرة. بعض المحشين ماذا يقولون؟ هذا محض اعتبار لا قيمة له. بعضهم يقول هذا محض اعتبار لا قيمة له. إذن ما هو السبب مولانا؟ السبب واضح الآن؟ حتى الآن واضح؟ بعضهم يقول جرة، جرة بالكسر لسبب آخر، عفوا منع الجر بالكسر لسبب آخر. ما هو السبب مولانا؟ يقول عادة، عادة إذا لم تكن هناك معرفة، لم يكن هناك تعريف باللام، ولم يكن هناك إضافة، الاسم الذي يكون تكون فيه كسرة إما أن يكون المضاف إليه محذوف، أو أن الاسم يكون مبنيا على الكسر كما في عذامي، عذامي، أو نقول غلام، غلام بالكسر، ما نقول غلامي، غلامي يعني بالكسر. ماذا يفهم؟ يفهم من غلام أن الياء مضاف إليه محذوفة، وحذامي مبني على الكسر. أما إذا كان لا معرف، تفت معرف بالألف واللام أو مع التنوين، فهذا الاحتمال بعد ما يرد، مثل المساجد، المساجدي، بعد ما يقال أنه هذا الاسم مضاف إلى الياء وقد حذفت الياء، أو هذا الاسم مبني على الكسر، ما يرد هذا الاحتمال. لحد الآن واضح؟ فبعدا أسكر مسلم، بعدا من هذا الاحتمال امتنع الكسر، بعدا من هذا الاحتمال، لأن هو الكسر عادة يكون مرافقا للتنوين، إذا افترق عن التنوين فيرد احتمال أن هذه الكلمة إما مبنية أو مضافة، والمضاف محذوف، والحال هي لا مبنية ولا ماذا، ولا يعني لا مبنية ولا مضافة إلى الياء مثلا وقد حذفت الياء. فكيف نعالج هذه المسألة حتى نتفح هذا الإشكال؟ نفتح الاسم، يعني لا نجره بالكسرة، سيد الفضل. واضح ام واضح؟
يعني
واضح ام واضح؟
يعني رفع الالتباس، يعني رفع
اي دفع اللبس مو اخر دفع اللبس.
نعم يعني لما حول الكسر الى فتح حتى لا يتوهم المتوهم بان هذا ضمير الياء،
يعني مضاف والمضاف اليه محذوف او مبني على الكسر حتى لا يرد هذا التوهم. هذا ما قاله الشاطبي، ما قاله الشاطبي، والشاطبي له وزنه في النحو. واضح الآن إن شاء الله؟ لو مو واضح إن شاء الله واضح شيخ أسعد، إن شاء الله واضح. نطبق إن شاء الله، وهناك خصوصية في العبارة نأتي عليها. قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. لاحظوا لما قال ما لم يضاف، عبارة المصنف عامة تشمل نحوين من الإضافة، الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. وبعبارة أخرى الإضافة المحضة والإضافة غير المحضة. ما معنى الإضافة اللفظية؟ الإضافة اللفظية هي تلك الإضافة التي لا توجب تخصيصا ولا تعريفا، وهي إضافة الوصف إلى ما عمل فيه، إلى ما عمل فيه. المراد منها مجرد الإضافة، والغرض هو التخفيف، الغرض منها هو التخفيف. الآن نعم مثال، مثاله فيما نحن فيه، وإلا هو يأتي تفصيلا هناك. مثاله مررت بأحمر الوجه، مررت بأحمر الوجه. أحمر صفة مشبهة، والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، وهنا تكون عاملة في الوجه. واضح؟ أحمر، أحمر الوجه، الوجه. لكن أضفنا الوصف إلى ما عمل فيه للتخفيف، ليس إلا للتخفيف. هنا هذه الإضافة لم تفد لا تخصيصا ولا توضيحا ولا تعريفا، هذه الإضافة المحضة، الإضافة اللفظية. وشمل أيضا الإضافة المعنوية، الإضافة غير المحضة التي تفيد تعريفا وتخصيصا، هذه الإضافة المتعارفة. مثل ماذا؟ مثل غلام زيد، هذا في غير، في غير ما نحن فيه. فيما نحن فيه مثل مساجدكم، مثل مساجد بني فلان. واضح؟ ليس وصفا المساجد، الوصف يعني المشتق، مشتقات. فإذا تحصل لدينا أن عبارة المصنف مطلقة تشمل كلا نوعي الإضافة. هذا أولا. قال ما لم يضف أو يكو بعد الردف، ردف بمعنى تبع، تبع يعني فعل سكن للضرورة، وإلا هو ردف بمعنى تبع. أو يكو بعد الردف، التفتوا معي، ال هنا ايضا مطلقة، ال هنا ايضا مطلقة، تشمل ال المعرفة مثل المساجد، وال الزائدة مثل قول الشاعر المعروف رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. محل الشاهد اليزيد، اليزيد واليزيد علم، فالألف واللام الداخلة على العلم تكون زائد للمح الأصل. هذا يأتي معناه إن شاء الله. بعد وشملت ال الموصولة، ال الموصولة مثاله ال الداخلة على اسم الفاعل والمفعول وأفعل التفضيل تكون موصولة بمعنى الذي. ف فأل التي تدخل على اسم التفضيل مثلا الأحسن أو الأعمى البصير، فهذه تكون الموصولة، ويأتي إن شاء الله بيانها مفصلا في الاسم الموصول. فعبارته أو لم يكن بعد الردف أل تشمل هذه الأنواع الثلاثة من أل: المعرفة، الزائدة، الموصولة. قال الشارع: الاسم المعرف كلامه إذن أي في المعرف وليس في المبني. المعرف يعني المتمكن، على ضربين: منصرف يعني أمكن، غير منصرف غير أمكن. المنصرف يعني المنون، فالمنصرف ما لم يشابه الفعل. أي مشابه؟ هذه المشابهة التي ذكرناها، مشابهة خاصة يعني في الجهتين التي إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فالمنصرف لم يشابه، وإلا إذا شابه لم يكن منصرفا. قال: فالمنصرف ما لم يشابه الفعل كزيد وعمر، وغير المنصرف ما يشابه الفعل المشابهة الخاصة. ما يشابه الفعل مو مطلقا، ما يشابهه مشابهة خاصة من جهة معينة، وهي المشابهة أنها هنا أمرين، أحدهما يرجع إلى اللفظ والآخر يرجع إلى المعنى. الاسم أيضا يكون فيه أمران، الآن نسميهما سببان، نسميهما علتان، أحدهما يرجع إلى اللفظ الآخر يرجع إلى المعنى، هذا معنى المشابهة في المقام. فالمنصرف ينون ويجر بالكسرة في كل حال، أي في كل حال يعرف، المراد منها لما نقول وغير المنصرف، يعني في كل حال ينون ويجر بالكسرة في كل حال، يعني سواء كان نكرة أو معرفة، وسواء كان مضافا أم لم يكن مضافا، ويجر يعني يجر على كل حال، يجر حتى في حالة النصب بالكسرة، يجر في حالة الرفع بالكسرة، لا مو هذا المراد، لأنه قد يصير نفس والأمثلة التي أتى بها الرفع والنصب والجر، لا مو هذا المراد. ولا يجر بالفتحة، كيف يجر بالفتحة؟ عفوا، يجر بالكسرة في الرفع والنصب، لا مراده في كل حال معرفة أو نكرة، وأضيف أو لم يضف. نعم، لا على الكسر، هاي التفتوا، ينون فارسة ويجر بالكسرة في كل حال، هاي في كل حال راجع للكسرة، راجع للكسرة، واضح؟ وإلا التنوين حتى في حالة عدم، في حالة الإضافة أيضا لا يكون تنوين. أي هو كلام الآن في المنصرف، أي كلام في المنصرف. المنصرف مولانا ينون نقطة ويجر بالكسرة في كل حال، يعني يجر بالكسرة في حالة الجر مطلقا، هكذا نعبر مطلقا، ما مرادنا معرفة كان أو نكرة، مضافا أو غير مضاف. نعم سيدي،
لكن المثال هسه المثال قاعد يقول في كل حال التنوين والكسر، يعني مثال هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، التنوين
والكسر شلون راح يصير؟ يجر بالكسرة في كل حال، شلون راح يتوجه في حالة الرفع والنصب؟ يعني يجر بالكسرة في حالة الرفع في حالة النصب؟ فإذا في كل حال ليس المراد الرفع والنصب والجر، مراد هذا اللي ذكرته، لأن هو مورد الخلاف بينهما في قضية الإضافة، يعني في قضية الإعراب، يعني مع الشروط، هسه يأتي إن شاء الله. قال فالمنصرف ينون ويجر بالكسرة في كل حال، نحو هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وغير المنصرف لا ينون ونقطة ويجر بالفتحة. متى؟ ما لم يضف أو يدخله الألف واللام، هاي هنا هكذا نقرأها، ما لم يضف أو يدخله أو لم يدخله أو لم يدخله، هاي مو تقرأ بالرفع، يعني يجر بالفتحة ولا ينون بشرطين، فيما إذا لم يضف وفيما إذا لم يدخله الألف واللام. قال ما لم يضف، طبعا هو جرى على منوال المصنف، المصنف ماذا قال؟ ما لم يضف أو يكون، يعني يكون مجزوم هنا، وإذا كان يقول يكون جزم والواو حذفت لالتقاء الساكنين والنون حذفت للتخفيف. هذا واضح لو يحتاج؟ واضح شيخ عادل؟ واضح واضح. قال أو يدخله الألف واللام، نحو هذا أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. جيد، لماذا مولانا هذا؟ ما السبب؟ قال وذلك لأن الاسم إذا شابه الفعل ثقله، إذا شابه الفعل من هذه الجهة المخصوصة التي بيناها ثقله، فلم يدخله التنوين، لأن التنوين علامة الخفيف، علامة الخفيف، حيث لا يوجد خفيف، لا توجد خفة، فلا يدخل التنوين. لماذا مولانا لا يدخل التنوين؟ قال لأنه علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم. هذه العبارة هي عبارة مقتبسة من كلام سيبوي بالنص، من كلام سيبوي بالنص، لذلك لأنها علامة الأخف عليهم شوية، يعني هو كلش واضح، لكن هذه مقتبسة من عبارة سيبوي نصا، عليهم بمعنى عندهم، وإن كان هو ذكر بعد ذلك عندهم، لكن هكذا يفهم، لأن التنوين علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم، وهذا الاسم المشابه لا هو أمكن ولا هو خفيف، فبعد لا يدخله التنوين، ومتمكن لكنه غير أمكن. قال هذا ما هو؟ هذا هنا منع التنوين، منع الصرف، الجر بالكسر لماذا؟ قال ومنع الجر بالكسرة تبعا لمنع التنوين لسببين، واحد لتآخيهما لاشتراكهما في اختصاصهما بالأسماء، وثانيا وتعاقبهما، تعاقبهما يعني تناوبهما على معنى واحد في باب التمييز أعم من أن يكون التمييز نصا أو احتمالا. قال في باب، يعني في باب التمييز، مثال راقوت، خلى راقوت فما نسيت معناه إن شاء الله بعد واحد، راقود خل، التمييز هنا نص، راقود خل، التمييز هنا على نحو الاحتمال. فلما لم يجروه بالكسرة عوضوه عنها بالفتحة، ولا يجر بالكسرة بعد، لا يعقل أن يجر بالضمة، فعوض بالفتحة، لأن الفتحة والجر فضلتان، يعني الجر والنصب فضلتان. فإذا أضيف ما لا ينصرف أو دخله الألف واللام، هذا سؤالكم شيخ أسعد، أو دخله الألف واللام فأمنا أو ف، إما فأمنا أو أمنا، فأمن فيه التنوين، يعني الألف واللام والإضافة حينئذ تكونان مؤمنتين للتنوين، عفوا أي نعم للتنوين، يعني توجدان المقتضي للتنوين. بعد حتى ينون ينبغي أن يرفع ماذا؟ يرفع المانع اللي هو الألف واللام أو الإضافة. قال فأمن فيه التنوين جواب فإذا أضيف إلى آخره جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالحمراء. يبقى هناك مطلب مهم، وهذا المطلب المهم على أساسه بعضهم قال في عبارة الشارح يوجد مسامحة في تمثيل الشارح، مررت بأحمدكم وبالحمراء كان ينبغي أن يمثل بأحسنكم لا بأحمدكم، فهذا المثال فيه مسامحة على أساس مطلب. هذا المطلب عنوانه هذا، نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. أن ثبتوا معي أن الممنوع من الصرف إذا دخله الألف واللام أو أضيفه هل يسمى ممنوعا من الصرف بعد ذلك، يعني يبقى على تسميته أو يكون منصرفا أو يسمى منصرفا؟ وقبل ذلك قلتم ماذا؟ لأن هو أنتم ماذا تركيزكم على التنوين في كلا الحالين ما موجود، قبل الإضافة ما موجود، بعد الإضافة ما موجود، قبل التعريف بالألف واللام ما موجود، بعدها أيضا غير موجود. الآن إذا دخلته الألف واللام أو أضيفة يبقى نسميه بالممنوع من الصرف باعتبار الحالة الراهنة، الآن هو ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، فيبقى نسميه ممنوع من الصرف أو لا نسميه منصرفا باعتبار أن سبب المنع من التنوين لا العلتان وإنما الألف واللام والإضافة. الآن ماذا نسميه بعد الإضافة؟ المساجد الحمراء كمثال الحمراء وأحمدكم، هل يسمى ممنوعا من الصرف أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال، على أحد هذه الأقوال تكون عبارة المصنف فيها مسامحة على تعبير بعضهم في مثاله، وهذا إن شاء الله يتضح في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.